بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى الكلام عن الاستعارة. ذكرنا أن المجاز اللغوي في مقابل الحقيقة، و هو بمعنى هو المجاز اللغوي يعرف بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة. وهذه العلاقة إذا كانت علاقة مشابهة كان هذا المجاز اللغوي استعارة، وإن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة غير المشابهة كالعلاقات التي مرت التسعة أو كغيرها من العلاقات السببية المسببية ما أدري الكلية الجزئية ما يؤول ما كان، وهذه العلاقات إذا كان أي من هذه العلاقات سيكون المجاز مجازا مرسلا. فالآن كلامنا في الاستعارة. قال: والاستعارة وهي مجاز تكون علاقته المشابهة، أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة. يعني هذا تابع لقصد المتكلم، هل لاحظ المشابهة بين المعنيين أم لا. بعض المعاني يمكن ملاحظة المشابهة بينها، ويمكن ملاحظة صفات أخرى بينها، لا المشابهة، أمور أخرى، علاقات أخرى بينها. مثلا ما أدري، افرضوا هناك بيت مثلا ما أدري سداسي الشكل مثلا، وفي وسط هذا البيت غرفة سداسية أيضا، فبين هذه الغرفة وبين البيت مشابهة من حيث الشكل، وأيضا بينهما علاقة الجزئية والكلية، فيمكن أن يكون بين الشيئين مشابهة، ويمكن أن يكون بين الشيئين غير المشابهة، ويمكن أن يجتمع علاقتان إحداهما المشابهة والأخرى غير المشابهة. فما هو المعين لهذه العلاقات إذا اجتمعت أكثر من علاقة؟ علاقة الجزئية والكلية وعلاقة الظرفية مثلا، أو علاقة ما كان وعلاقة المادة الجزئية. يقول: حسب لحاظ المتكلم. ماذا تفهم من القرائن؟ هل المتكلم حينما استخدم هذه الكلمة في هذا المعنى كان يريد علاقة المشابهة، كان ملاحظ الشبه الذي بينهما، أو كان ملاحظ الجزئية والكلية الذي بينهما؟ هذا من القرائن المحيطة بالكلام يتضح. فالمدار على القصد، على اللحاظ، ما لاحظه المتكلم، هل لاحظ المشابهة أم لاحظ الجزئية أم لاحظ السببية وما شابه. أي قصيدة. لذا ياب شنو تفسير غير عن الاستعارة؟ قال: مو الاستعارة مجرد وجود هذه العلاقة علاقة المشابهة تقول هذه استعارة، لا، لابد أن تكون هذه العلاقة مقصودة، أي قصيدة أن الإطلاق بسبب المشابهة. إطلاق شنو يقصد؟ يعني أطلقت هذا اللفظ على هذا المعنى الذي ليس له لأجل المشابهة. ومرة تطلق هذا اللفظ على هذا المعنى الذي ليس له لأجل الجزئية، وتارة لأجل السببية، وتارة لأجل الأول وإلى آخره. الحين يجيب مثال لما يحتمل أكثر من علاقة. يقول: كلمة المشفر، المشفار موضوعة لشفتي البعير، تسميان بالمشفر مشافر البعير. إذا هذا أطلقناه على شنو؟ بدلا من أن نطلقه على شفة البعير أطلقناه على شفة الإنسان. فشنو العلاقة بين شفة البعير وبين شفة الإنسان؟ يقول يمكن أن نتصور أن العلاقة بين شفة البعير اللي هو معنى الموضوع له كلمة المشفر وبين شفة الإنسان علاقة المشابهة، يعني هذا الإنسان شفتاه تشبهان شفتي البعير من حيث الغلظ والتدلي. التدلي يعني من كبره كأنه معلق في الهواء، متدلي يعني متجه إلى الأسفل. فيقول إما المشابهة خلت المتكلم يستعمل المشفر في شفة هذا زيد المسكين، وإما لا ماكو مشابهة، مجرد اسم موضوع لخاص وضع استعمله، أو عفوا اسم موضوع لشفة خاصة وهي شفة البعير استعمله في مطلق الشفة. ما هو موضوع لشفة البعير استعمله في مطلق الشفة، ومن مطلق الشفة شفتا الإنسان وما أدري باقي الحيوانات، كل الحيوانات اللي لها شفتان فيصدق تصدق عليه هذه الكلمة. هكذا عندنا الكلمة كلمة المشفر، المعنى الموضوع له، المعنى المستعمل فيه، شفة زيد مثلا. نبي ندرس العلاقة بين هذين المعنيين شفة البعير وشفة زيد. قل هذا الربط بينهما يمكن تصويره بنحوين، العلاقة بينهما يمكن تصويرها بنحوين. النحو الأول شباهة شفتي زيد بشفتي البعير، على هذا يكون شنو؟ استعارة، لأن العلاقة بين المعنيين صارت شنو؟ المشابهة. التصوير الثاني، الاحتمال الثاني أن لا استعمل مشفر في مطلق الشفة، فشمل شفتي الإنسان أو شفة زيد مثلا. فهذا من استعمال اللفظ الموضوع للمقيد في المطلق. لا تقول العلاقة بين شفة البعير وشفة زيد هو علاقة المشابهة، لا، علاقة الإطلاق والتقييد استعمال اللفظ المقيد في المطلق، اللي من ضمن المطلق شفة زيد وشفة عام وشفة بيك. شلون؟
ليس لخصوصية في زيد.
لا لا، ليس لخصوصية في زيد.
زيد لكونه إنسانا.
نعم، والإنسان لكونه إذا شفى، حتى ماكو خصوصية في الإنسان، مطلق الشفى. فشمل شفة الإنسان أو شفة قول زيد، ماكو خصوصية في الإنسان، مطلق الشفى. عبر جديد، فشمل كل شفة. ومنها شفة زيد. فيكون هذا شنو؟ استعمال المقيد في المطلق. شفت البعير؟ لا، مو قلنا نكتب بطريقة ثانية حتى يتضح عندكم، مو شفت زيت، ما لنا شغل بزيت. استعمال شذي نقول مشفار بمعنى شفت البعير، شفت البعير قيدناه شفة مخصوصة في ماذا؟ في مطلق الشفة. فاستعمال المقيد شفة البعير في المطلق، أو استعمال اللفظ الموضوع للمقيد في المطلق.
ما استعملت المصطلح الوضعي؟
إيه نعم، استعملت معنى آخر حتى يتحقق المجاز. نعم، هناك استعمال في غير ما وضع له. العلاقة بين هذين المعنيين الاثنين اللي تحتهم خط، شنو العلاقة بينهما؟ التقييد والإطلاق، والإطلاق والتقييد. التقييد عادة هذا اصطلاحهم، يقدمون اللي شنو موضوع له، يقولون التقييد والإطلاق. وعندنا علاقة ثانية في مقابل هذه، الإطلاق والتقييد. يعني شنو؟ يعني تستعمل اللفظ الموضوع للمطلق في المقيد. هني الحين كلامنا لا، اللفظ الموضوع في المقيد استعملناه في المطلق، فالعلاقة علاقة التقييد والإطلاق. يكون شنو؟ هذه العلاقة داخلة تحت الاستعارة، داخلة تحت المجاز المرسل. مجاز مرسل واضح لأنها ليست مشابهة. وهذه العلاقة، علاقة التقييد والإطلاق، ما ذكرها المصنف ضمن العلاقات التسع اللي أمس قرأناها. فواضح أن تلك العلاقات التي ذكرها سببية مسببية، باعتبار الأول، باعتبار ما كان، جزئية كلية إلى آخره. هذه العلاقات من باب المثال، وإلا بعد بصفحة ذكر علاقة لم يذكرها في ذاك الباب. فإطلاق اسم الموضوع المقيد على المطلق يكون مجازا. فاستعمال واحد، يعني شنو استعمال واحد؟ يعني أنا قلت الآن انظر إلى مشفر زيد مثلا، هذا استعمال واحد، ولم أبين أني قصدت تشبيه شفة زيد بشفة البعير فاستعملت كلمة المشفر فيه، أو لا أردت مجرد استعمال اللفظ، لفظ المشفر في المطلق بحيث يشمل شفة زيد، لم أبين هذا. هذه الجملة، هذا الكلام مني انظر إلى مشفر زيد، يحتمل أن يكون من الاستعارة، ويحتمل أن يكون من المجاز المرسل. نعم، إذا القرائن وضحت أن زيد بالصدفة كان مثلا شفتين مثلا تشبه شفتي البعير في الغلظة والتدلي نفس ما عبر، فهذا يكون تكون قرينة محيطة بالكلام بحيث أني أريد الاستعارة، أريد التشبيه، ناظر إلى الشباهة الظاهرية التي بين وجه زيد ووجه البعير، أو شفتي زيد وشفتي بعير. أما إذا ما يشابه، ماكو قرينة على أني أريد خصوص المشابهة، فيكون من المجاز المرسل. فهذا الاستعمال الواحد يحتمل المجاز المرسل ويحتمل الاستعارة، هذا اللي بيبين الآن التفتازان. قال وهي مجاز تكون علاقته المشابهة، أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة. فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل، يعني تشبيه شفة الإنسان أو إنسان ما، مو مطلق الإنسان، مو الألف واللام في الإنسان، مو شو اسمه مو للاستغراق يعني. شفته إنسانين، أي واحد الحين إنسان خاص أو مطلق الإنسان أي إن كان ما يختلف. تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ يعني الغلظة، والتدلي، يمكن في المختصر ما عندكم تدلي صح؟ موجود؟ بعض النسخ ما عندهم تدلي. تدلي يعني أن يكون معلقا في الهواء من عظمته وكبره. إن قصد تشبيهها فهو استعارة، وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق الحين. مثال المثال لم نفس صعوبة الممثل له يعني هم يبي له شرح. كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه، هذا المثال الحين خلوه راح نشرحه بس نكمل المطلب. من غير قصد إلى التشبيه، ما يقصد التشبيه، فقط أخذ الاسم الموضوع لخصوصي هذا هذه الشفاة، هذا النوع الخاص من الشفاة، هذا الاسم أخذه وأطلق على مطلق الشفاة، فشمل شفة الزيد وشفة الإنسان وشفة الفرس والأسد والإلى آخر. فمجاز مرسل، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا، نقطة، انتهى المطلب. هذا اللي كان يبين أنه أن تعيين المجاز المرسل والاستعارة في الكلام في كلام المتكلم متوقف على قصد المتكلم ولحاظاته. ماذا لاحظ؟ هل لاحظ المشابهة أم لا؟ انزل اني على مثال لهذا المرسن أو المرسن. المرسن هذه الكلمة مرت ويانا يعني في بداية الكتاب، ومرسلا مزججة، شنو كان الشطر الأول؟ وفاحما وحاجبا مزججة، وما أدري، ومرسلا مسرجة، هذه كلمة مسرج في بداية الكتاب ذكرنا. فمرسن يعني شنو؟ محل الرسن. الرسن هذه الحلقة اللي كانوا يخلونها في أنف البعير، هذا يسمونه الرسن، وبتبعه أنف البعير كان يسمى بالمرسن، محل الرسن يعني. فهذه الكلمة لخصوص أنف البعير لا لأنف المحبوب، تمدح المحبوب بمرسن مسرجة وحاجبا مزرجة ما أدري شنو، لا هذا لأنف البعير، هذه الكلمة موضوعة لأنف البعير. ولكن واضح أن الشاعر وهو في مقام مدح محبوبته يمدح شعرها وحاجبها وما أدري، يمدح أنفها المسرج الطويل الدقيق، المسرج قلنا بمعنى الدقة والطول، أكيد ما يبي يشبهها بماذا؟ ما يبي يشبهها بأنف البعير اللي بالعكس عريض وإلى آخره. فواضح من القرائن المحيطة بهذا بذاك البيت اللي هناك أخذناه أن المرسن في كلام الشاعر لم يلحظ حينما أطلق على أنف هذه المرأة، لم يلحظ علاقة المشابهة فيه، يعني لم يطلق المرسن على أنف هند من النساء للمشابهة بينهما، لأن بالعكس قاعد يقول ومرسنا مسرجا يعني دقيق وطويل بعكس أنف الناقة اللي عريض. فواضح أن هذا العرض هذا العرض هذا هذه الهيئة الظاهرية لأنف البعير ليست مقصودة، إنما استعار اللفظ فقط. قال أنت يا أيها البعير عطنا اللفظ اللي موضوع لأنفك، أبي استعمله في شنو؟ أنفي هذه المحبوبة. فقط أخذ اللفظ لأنه موضوع لأنف مقيد، خلاه موضوعا لمطلق الآن، فشمل أنف هذه هند صاحبته. فهذا من باب إطلاق اللفظ الموضوع للمقيد يعني أنف البعير على المطلق يعني الأنف مطلقا، كأنه قال وأنفا مسرجا.
الشاعر يريد المدح صحيح؟
أي نعم، يعني في ذاك البيت يريد المدح.
هذه يناسب المجاز المرسل.
اي ناسب، لان المجاز المرسل مجرد اللفظ المطلق تاخذه وتستعمله في المقيد، عفوا اللفظ المقيد تاخذه وتستعمله في المطلق بس.
اي بس
ما ابي اشبه.
اي بس استعمال المرسل حتى لو ما يبي يشبه في النهايه، ياخذ هذا اللفظ اللي هو في الاصل موضوع لي انت البعيد
استعماله يعني
في هذه.
اي
شخص ما يناسب الملح،
هو ما يناسب المدح لأنه متركز في أذهاننا أن البال يروح عند أنف البعير، ينتقل الذهن إلى أنف البعير فلا نراه مناسبا للمدح. هذا قصدكم صحيح؟ لأن الذهن كل ما تحاول ما تودي عند أنف البعير بالنهاية ينتقل. هذا انتقال الذهن إلى أنف البعير إذا لاحظت علاقة المشابهة، وهو شعر اصلا مو ملاحظ المشابهه بينها. المرسن يساوي انف فقط، ما يساوي عند انف البعير، يساوي انف لانه استله اخذ هذا اللفظ واستعمله في المطلق، في مطلق الانف، فما ينتقل ذهنه الى المقيد بعد. نعم اذا كان استعاره ولاحظت المشابهة فأكيد الإنسان يروح ذهنه عند المشبه به، هذا انتقال الذهن، هذا من لوازم الاستعارة. أما المجاز المرسل لا، ما ينتقل ذهنك، هناك قرينة صارفة عن المعنى الأول ومعينة للمعنى الثاني.
ممكن استعمل لفظ مع عدم ملاحظة المعنى الموضوع له أصلا.
إيه نعم، يعني في ذهن المخاطب المفروض ذهنك ما ينتقل أصلا مع وجود القرينة الصارفة، يعني اصرف عنه عن المعنى الأول. الاستعارة هم عند قرينة صارفة، ولكن لأن العلاقة مشابهة الذهن شوي يلاحظ هذا الشبه فيلاحظ المشبه به، ففي اختلاف، ولو كلاهما لو ما قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. هذا تابع للعرف، يعني إذا كثر استعمال المجاز فقد، يعني كلما كثر استعماله كلما ابتعد عن معناه الحقيقي. فلعل لفظة مرسن أو مرسن كانت كثيرة الاستعمال في مطلق الأنف في هذا المعنى المجازي، بحيث ابتعدت الأذهان عن معناه الحقيقي، فذاك المعنى السلبي اللي في أنف البعير هذا ما كان يأتي في الأذهان. هذا يحتاج إلى دراسة، يعني كثرة استعمال المجاز وقلة استعماله يؤثر في الاستعمالات.
لابد أن يكون في غرض، ليس كذلك؟
يكون في غرض؟ لا مو لازم، يكفي أن يكون مثلا محافظة على الوزن، المقدار كافي. أن وزنه إذا كان يجيب أنف ما كان يتناسب الوزن.
من دون غرض كيف يكون بلاغة؟ صار استعمال إلى
الألفاظ
مو في محل، مو في
موضع. نعم، إذا قصكم في أن يكون بأعلى مراتب البلاغة، نعم، ويكون مطابقا لمقتضى الحال، فلا بد أن نسأل الشاعر ليش جبت التعبير المجازي. إذا قال لنا مجرد المحافظة على الوزن نقول سامحنا، مجرد المحافظة على الوزن، إذا أنت ما تقدر تحافظ على الوزن مع المحافظة على المعنى لا تصير شاعر. نعم، إذا ما تقدر تحافظ على الوزن والمعنى لا تصير شاعر، مو تتكلف وتجيب ألفاظ. كلامكم صحيح إذا كان المراد قمة البلاغة، وليس كل الشعراء في تلك القمة. يعني يعني إذا كثر الاستعمال بحيث الأذهان بعد استأنست بهذا بالأنف بالمرسل المستعمل لمطلق الأنف، بحيث ماكو أي تكلف إذا استعملته والأذهان ما تروح إلى ذاك المعنى السلبي، نعم فماكو مشكلة. وين وصلنا؟ كإطلاق المرسن على الأنف وقد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا نقطة انتهى المطلب. والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية. هذا بيان للاصطلاح، يقول هذا اللي احنا نسميه استعارة. هناك اصطلاحات أخرى في الاستعارة، أمور أخرى نسميها بالاستعارة سيأتي بيانها. عندنا استعارة تخيلية، وعندنا استعارة مكنية عنها، وعندنا هذه الاستعارة اللي في مقابل المجاز. والاستعارتان الأخريان التخيلية والمكنية الاثنين ليستا في مقابل هذه الاستعارة. ولو اسمهم استعارة، الإنسان قد يتخيل أن هناك مقسم اسمه الاستعارة وتحته ثلاث أقسام: تحقيقية، مكنية، تخيلية. يقول لا، مو هكذا. عندنا المقسم شنو؟ المجاز اللغوي. قسمه المجاز المرسل الاستعارة التحقيقية، هذه استعارتنا. الاستعارة التخيلية والاستعارة المكنية أشياء ثانية مو أصلا تحت هذا المقسم. اصطلاحات أخرى مجرد تشابه لفظي، مجرد اشتراك لفظي، ما لهم ربط ببعض. لهم ربط يعني، ولكن أقصد أن المقسم له لهذه الأنحاء الثلاثة التي كلها سميت بالاستعارة، المقسم ليس واحدا. فمرات يقيدون هذه الاستعارة اللي في مقابل المجاز المرسل يقيدونها بالتحقيقية، اصطلاح صاير، تمييزا عن باقي الاستعارات اللي اصلا ليست قسيما لهذه الاستعارة. وهاتان الاستعارتان التخيلية والمكنية عنها سيأتي الكلام عنهما في نهاية الباب، اواخر علم البيان يعني. والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية كقوله. الحين مثال للاستعارة لمحل البحث اللي يسمونها استعارة تحقيقية، يجيب لنا مثال. قال: لدى أسد شاك السلاح مقذف. اي كاتبي مقذف، بس الظاهر ببالي مقذف.
لدي
بعد اي مقذف هو يعني بالكسر الظاهر، لان يكون صفه للاسد. هذاك اللي تحت خله صلب الكتاب متروس اخطاء، تروح على الحواشي مالك شغل فيه. لدي اسد، هذا اكيد غلط. لا، لدى اسد شاك السلاح مقذف، الظاهر وصف للمقذف حسب اللي ببالي، يعني نعت المقذف نعت للأسد. لدى أسد، أسد مضاف إليه، شاك السلاح نعت أول، مقذف نعت ثاني. شاك السلاح يعني تام السلاح. مار عليكم في التصريف في بدايات الكتب الصرفية يذكرون القلب المكاني بين الحروف، مر عليكم كلمة شاك السلاح، أصلا شائك السلاح، حصل القلب بين العين واللام صار شاك السلاح. لدى أسد شاك السلاح أي تام السلاح، مقذف يعني يقذف في الحروب، يعني يرمى أمام الأعداء. أسد ممتلئ مليء بالأسلحة، عنده سيف وعنده سهم وعنده رمح، كل شيء عنده. ويقدم أمام، يقذف يعني يقدم أمام العدو، يكون في مقدم الجيش. خب، أي رجل شجاع. وين الشاهد؟ الشاهد في كلمة أسد. أسد تام السلاح مقذف أمام العدو. هذا الأسد أكيد مو الأسد الأسد بالمعنى الموضوع له كلمة الأسد، يعني الحيوان المفترس. هناك حيوان مفترس سبع أعطيناه أسلحة ورميناه أمام العدو، لا أكيد ليس هذا المراد. فهذا من الاستعارة، استعمال اللفظ الموضوع للأسد للسبع فيما يشبهه. ما هو هذا الذي يشبهه؟ أي رجل شجاع. هذا مثال للاستعارة. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، استعمل الصراط وأراد الدين للمشابهة التي بين الطريق، صراط يعني طريق، وبين الدين، لأن الدين فيه نوع التزام، الإنسان يلتزم بأمور عقدية وعملية وما شابه ذلك. الطريق أيضا تلتزم به حتى تصل إلى الهدف، فهناك مشابهة بين الطريق وبين الدين. فاهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الدين الحق، فاستعملت كلمة الصراط في شبيه معناها وهو الدين وهو ملة الإسلام. نقطة، انتهى المثالان، ياب مثالين للاستعارة. ودليل أنها أي الاستعارة مجاز لغوي، كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهما. الآن يدخل في المناقشة، هناك نقاش بينهم، أن الاستعارة هل واقعا من المجاز اللغوي؟ هل مقسم الاستعارة هو المجاز؟ هل هو من سنخ استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ المعروف بينهم أن الاستعارة استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وفي مقابل هذا الرأي المشهور أن الاستعارة استعمال لللفظ فيما وضع له، في نفس ما وضع له. حينما تقول رأيت أسدا يرمي مثلا، تقصد معنى المعنى الحقيقي للأسد، تقصد السبع، السبع يرمي. شلون؟ يقول هذا فيه تصرف عقلي، هذا غير المشهور يقوله، يقول هناك تصرف عقلي، الإنسان بعقله المتكلم يعني بعقله يتصرف ويجعل هذا الشخص الرامي اللي بيده السهم والقوس، هذا يجعله مصداقا للأسد، يوسع دائرة الأسد، يقول هذا مداخل في مصاديق الأسد. إذا دخل في صار مصداقا من مصاديق الأسد اعتبر أسدا. حينما تقول رأيت أسدا يرمي، تقصد أسد، تقصد سبعا يرمي، وهذا داخل في السبع، فشنو صار؟ فصار استعمالا لللفظ فيما وضع له. هذا رأي في مقابل الرأي المشهور. بعبارة أخرى حتى يتضح عندكم أن شلون صار، إن الحاصل من القولين واحد ولكن الطريق مختلف. احنا نقول أسد ومعناه السبع، وعندنا في المقابل زيد الشجاع، زيد الشجاع. خب، حينما أقول رأيت أسدا يرمي وأقصد زيد الشجاع يرمي، أنا بين طريقين، إما أن أتصرف في معنى هذا اللفظ بحيث يصدق على زيد، أتصرف في معنى فأقول هذا موضوع للسبع ولكن أريد به، ولكن استعمل في زيد، فهذا تصرف في كلمة أسد، تصرفت في كلمة أسد حتى يكون شنو المراد به؟ زيد الشجاع. والعلاقة بين زيد وبين السبع شنو؟ المشابهة، فيكون استعارة. واضح؟ هذا تصرف. تصرف آخر يقول لا، ليش تتصرف فيني أنا؟ ليش تتصرف في الأسد؟ قل زيد أسد، تصرف في زيد، لا تتصرف في معنى الأسد أنه استعمل في زيد، لا، زيد أسد. إذا صار زيد أسد فبطبيعة الحال كلمة الأسد بمعناها الحقيقي تشمله أم لا؟ اعتبار، شيء اعتباري خيالي، زيد أسد، أنا أتخيل أن زيدا أسد فأتصرف في هذا الثاني لا في الأول، بحيث أضعه لغير ما أو أستعمله في غير ما وضع له، لا، أتصرف في الثاني وأقول هذا أسد، فيشمله.
إذا بتخيل هذا يصير موضوع زيد أسد، موضوع زيد
مو موضوع لزيد، موضوع لمطلق السبع، السبع الخاص ذاك، وزيد أحد مصادقه.
بس هذه وايد أمور بينها مشابهة، إذا كل شيء سوينا يبنى استعارة بصير الوضع حق وضع حق كل شيء، كل شيء موضوع.
مو هو هذا يعني بالنهاية أنت تستعمل التصرف الأول تسلم به أم لا؟
نعم.
التصرف الثاني ما يزيد على التصرف الأول، نفس الحالة، بس بدلا من أن تتصرف في العنصر الأول المستعمل، اللفظ المستعمل، تستعمل في ال أو عفوا بدلا من من أن تتصرف في اللفظ الذي جرى على لسانك تتصرف في المعنى الذي في ذهنك. أنت عندك لفظ، خل أعبر بطريقة ثانية، عندنا ثلاث أشياء، إحنا أنا أعبر بالأسد وما نختلف أن مرادي بالأسد زيد، واضح؟ والرابط بين هذا اللفظ، لفظ الأسد همزة سين دال، وبين معنى هذا من سرخ، شنو معنى؟ ما عبرت عن زيد أصلا، قلت رأيت أسدا يرمي، وهذا من سرخ اللفظ، صحيح؟ أنتم تدعون أن الرابط بين هذا اللفظ وهذا المعنى هو شنو؟ السبع الشبيه بزيد أو الذي يشابهه زيد، السبع بعلاقة، خلينا نعبر هكذا، بعلاقة المشابهة، هذا اللي أنتم تدعونه، أن الرابط هو المعنى الموضوع له كلمة أسد، فأنا أتصرف في هذا اللفظ، أنتم تقولون أتصرف في هذا اللفظ بدلا من أن ينتقل أولا إلى هذا ثم ينتقل إلى شنو، يعني بدلا من أن ينتقل من أسد إلى السبع إلى معناه الموضوع له أنتقل إلى زيد، هذا تصرف ولا متصرف في اللفظ؟ هذاك يقول لك لا، تصرف في زيد وخل معناه سبع، سبع من السباع، مصداق من مصادق السبع، بحيث يكون فيه مبالغة أيضا أن هذا صار أسد أصلا، مو أنه يشبه الأسود، هو أسد بعد ذلك استعمل اللفظ في موضع له. ليش يتصرف اللفظ؟ تصرف المعنى اللي في ذهنك. فالطريقان بنفس المستوى من التصرف، هذا تصرف في اللفظ من حيث معناه الموضوع له اللي تقولونه، احنا نقول لا، تصرف في المعنى الذي في ذهني، انا في ذهني زيد، نويت اني استعمل كلمة اسد واقصد به زيد، فتصرف في هذا المعنى اللي في خلف الكواليس واجعله اسدا في ذهني في خيالي، بعد ذلك استعمل له هذه الجملة ويكون استعمالا للكلمة فيما وضعت له. موضوع للمطلق، موضوع للعام، السبع لا معنى هو أصلا، مو كلامنا في لفظ السبع، هذا أمر معنوي، هذا معنى، هذا من سنخ المعنى، هو الرابط بين زيد وبين لفظ أسد، شو الرابط بينهما؟ هذا هو المعنى الرابط، فإما أن تتصرف وتهمش هذا المعنى مرة تهمش هذا المعنى تقول أنا مباشرة من أسد أبي أنتقل لزي وهذا قطة، ومرة تقول لا أنا أنتقل إلى السبع، أنتقل إلى السبع وزيد أخليه سبع، فهذا يكون الرابط بيننا بدلا من أن أهمشه أجعله هو الرابط بينهم، فزيد يكون مصداقا من مصاديق السبع ويكون استعمال اللفظ فيما وضع له. هذان رأيان قولان في الاستعارة. الخطيب القزويني بتبع المشهور على الرأي شنو الأول اللي بيناه، أن أسد نتصرف في معناه، نهمش معناه الموضوع له، نأتي بقرينة صارفة عن هذا بحيث مباشرة الذهن ينتقل من أسد إلى زيد. القرينة الصارفة هذه وظيفتها يقول لك لا تروح على السبع، عندك طريقين، إما تروح مباشرة إلى زيد إما تروح على السبع. يقول لا روح مباشرة إلى زيد، قرينة صارفة عن المعنى الأول. أما القول الثاني يقول لا روح على السبع، وهذا بخليه عند السبع يصير مصداقا للسبع، فيختار الطريق الثاني. ولذا قال: ودليل أنها مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهما. يقول نحن نجد أن هذا اللفظ لفظ الأسد موضوع لي شنو؟ للمشبه به، للحيوان المفترس، وليس موضوعا للمشبه ولا للأعم منهما، فلا بد أن يكون مجازا. ولا دليل على رحي هذا الحين، ما يمدينا بعد ندخل شنو ردك على القول الثاني. الحين ما قاعد يرد على القول الثاني الآن، فقط يقول هذا من المجاز اللغوي لأن نجد استعمالا لللفظ في غير ما وضع له. ليش غير ما وضع له؟ لأنه ليس موضوعا لزيد، كلمة الأسد ليست موضوعة لزيد، فإذا استعملنا في زيد صار مجازا، صار عفوا، اي نعم، صار من المجاز اللغوي، صار استعارة. إن قلت لفظ الأسد موضوع للأعم من زيد ومن الأسد، فحينما تقول رأيت أسدا يرمي استعملت في أحد مصادقه، وحينما تقول رأيت أسدا في الغابة استعملته في مصداقه الآخر. هذان مصداقان لكلمة أسد. يقول هذا بالوجدان أيضا نجد أن كلمة الأسد ليست موضوعة للأعم من الحيوان المفترس ومن الرجل الشجاع، فلا هو موضوع للأعم ولا هو موضوع لخصوص الحيوان لخصوص الرجل الشجاع، بل هو موضوع لخصوص السبع، فاستعماله في غير السبع استعمال في غير ما وضع له، فيكون مجازا لغويا. ولا للأعم منهما أي من المشبه والمشبه به، فأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع مباشرة، ولا لمعنى أعم من الاثنين من كلا الطرفين بحيث يكون استعماله فيهما استعمالا في مصادقه، ولا لمعنى أعم من السبع والرجل كالحيوان المجترئ مثلا. مثلا تقول هذه همزة سين دال أسد موضوع لمطلق حيوان الذي له جرأة له أقدام له شجاعة، فيشمل أسد ويشمل هذا السبع اللي في الغابة ويشمل صاحبنا زيد، يشمل كليهما. يقول لا ليس هكذا، ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل. يقول يكون حال كلمة الحيوان شلون تصدق على الأسد وتصدق على الأسد على الرجل. يقول لفظة الأسد ليست هكذا بحيث تعم الطرفين الأسد والرجل والسبع. وهذا يقول من وين لك الدليل هذا؟ منو قال لك أن الأسد أن هذا اللفظ ليس موضوعا للرجل الشجاع ولا موضوع لل للأعم من الرجل الشجاع وابن السبع. يقول وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعا. يقول إحنا نفهم من مما نقله أئمة اللغة ونقطع بهذا. فإطلاقه على المشبه وهو الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة يعني صارفة عن إرادة ما وضع له. هذا قاعد يطبق تعريف المجاز على الاستعارة، استعمال في غير ما وضع له مع قرينة صارفة فيكون مجازا لغويا، نقطة. انتهى هذا المطلب. وفي هذا الكلام دلالة على أن هذا مطلب آخر، يعني بالمناسبة ذكره التفتازاني استفاده من هذه العبارة من الخطيب القزويني، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.